بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. نكمل إن شاء الله في هذه الأمسية هذه الرسالة القيمة المباركة، مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني يرحمه الله في العقيدة.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه والتابعين،
صلى الله عليه وسلم.
غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال الشيخ أبو محمد في رسالته: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء أثرهم، والاستغفار لهم، وترك المراء والجدل في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا.
تضمن هذا المقطع الذي ختم به الشيخ رحمه الله تعالى رسالته أربع مسائل. المسألة الأولى طاعة ولي الأمر، والمسألة الثانية اتباع السلف الصالح، والمسألة الثالثة العناية بذلك الأمر الذي تقدم بيانه، والمسألة الرابعة هي السير أو الترضي عن جميع الصحابة، وقد تقدمت الإشارة تفصيل ذلك. أعيد العبارة مرة أخرى.
والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء أثرهم والاستغفار لهم، وترك المراء والجدل في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون.
إذن ترك المراء والجدل في الدين هذه المسألة الثالثة، وترك الإحداث في الدين. المسألة الأولى طاعة ولي الأمر المسلم، الحاكم المسلم طاعته واجبة، ذكرها الله عز وجل بعد طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولاة الأمر هم الأمراء والعلماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم عن عبادة رضي الله عنه: قال أمرت صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وأمر بالسمع والطاعة، وإن تأمر عبد حبشي. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكما قلت إنما الطاعة في المعروف، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن كونه لا يطاع في المعصية لا يلغي ذلك بقية حقوقه، فيطاع فيما عدا المعصية. لا نطيعه في المعصية لكن نطيعه فيما في غير المعصية، ولا يؤثر ذلك، كوننا لا نطيعه في المعصية هذا لا يؤثر على طاعته في بقية الأمور. وإذا وضع ولي الأمر أمرا من أجل المصلحة العامة وكان أمرا من الأمور المباحة فإنه ينتقل تطبيقه من الإباحة إلى ماذا؟ إلى الوجوب. على سبيل المثال تنظيم السير، سمعت أحد الغوغائيين مرة يقول الإشارة لا تقف لها إشارة المرور، هذا طاغوت. كيف هذا؟ تريد الناس تصطدم تلتصق في بعضها فلم تعد تمشي مع الشوارع مع الطرق؟ بل إن ذلك يتعين وجوبا، الامتثال للإشارات الضوئية وغير الضوئية ولتنظيمات السير ولما وضعه ولي الأمر خاضع للمصالح المرسلة، تطبيقه ينتقل من الإباحة إلى ماذا؟ إلى الوجوب. فاسمع وأطع في حدود طاعة الله تبارك وتعالى، وإياك أن تنازع الأمر أهله. نعم، قد تجدون الآن في بعض المواقع من ينكر هذه الأحاديث أو من لا يفقهها أو من يؤولها عن ويصرفها عن معانيها من الثوريين وأتباع الصقيع العربي ومن يؤيدهم من الجهلة والسفهاء، فمثل هذا لا يلتفت إليه، هذا نعيق، لا نلتفت إلى نعيق الناعقين، نلتف حول ولاة أمورنا وندعو لهم بالتسديد والتوفيق والصلاح، لأن في صلاحهم صلاحا للمسلمين. يروى عن الفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما ورحمهما الله أنهما كانا يقولان لو كنت أعلم أنني مستجاب الدعوة لادخرتها لمن؟ للسلطان، لولي الأمر. فالسلطان ظل الله في الأرض فتحرم إهانته، ومن وقره وعزره أعزه الله. فلننتبه، قد الآن يسموننا نحن دعاة منهج السلف يسموننا غلاة الطاعة ونحو ذلك من الألفاظ البذيئة التي تصدر ممن لم يتفقه على العلماء الربانيين من الغوغائيين الذين يريدون أن نكون مثل الغرب في المظاهرات والإضرابات والاعتصامات، تلك المبادئ الماسونية التي لما دخلت بين المسلمين فرقت شملهم وجعلتهم شذر مذر وأحدثت بينهم فتنا عظيمة لا تحمد عقباها. أنا فقط أريد أن أبين الرد على شبهة خطيرة يتشبث بها بعض الرعاع وبعض السفهاء، الذين يبيحون ويفتون عبر بعض الفضائيات بجواز الإضرابات والمظاهرات والاعتصامات وما إلى ذلك من الغوغائيات. يقولون عندهم دليل. طيب ما هو الدليل؟ يقولون إنه لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام هو وحمزة يقودان صفين من المسلمين وتوجها بصفين إلى الكعبة. قالوا هذا دليل على جواز المظاهرات، وهذا استدلال فاسد من جهتين، من جهة السند ومن جهة المتن. أما من جهة السند فكما يقال ثبت العرش ثم انقش، القصة غير صحيحة، ضعيفة جدا ولا تثبت. لا أقصد قصة إسلام عمر، أقصد قصة الصفين اللذين قادهما هو وحمزة رضي الله عنهما، فالقصة غير صحيحة من حيث السند، لا تثبت، ولذلك ما لا يعول عليها. ثانيا، على فرض ثبوتها افتراضا، يعني هب أنها ثابتة، هل فيها ما يدل على المظاهرات؟ يعني افتراضا سلمنا جدلا بثبوتها، هل فيها دلالة على جواز المظاهرات؟ من يجيب في إجابة؟
عندك الشيخ، عندك الإجابة، عندك الشيخ.
طيب، ليس فيها دلالة لا من قريب ولا من بعيد، فلو صحت القصة غاية ما هنالك أنهم توجهوا للصلاة في المسجد الحرام، ما أخذوا يجوبون الشوارع طولا وعرضا ويسدون الطرق ويتصايحون ويتناهقون، لا، ما وجد هذا لو صحت القصة، فكل ما فيها أنهم توجهوا إلى الكعبة بدون صياح، بدون نعيق، بدون هوهوة، بدون يعني اختلاط، بدون اللخبطة، بدون يعني. أما أولئك المبيحين للمظاهرات فقد تجرأوا على الفتوى بما حرم الله، ولذلك أحد أقطابهم ورموزهم ارتكب 5 مخالفات في أحد الميادين، صلى بهم الجمعة في الشارع في الميدان، هذه واحدة. 2، صلى بالنصارى واليهود والجميع والمسلم وغير المسلم، الكل صلى، والرجال والنساء واختلاط وناس مندمجين مع بعض لا تفرق بين المرأة والرجل. 3، جمع بين العصر وبين صلاة الجمعة، وهذا باطل، العصر لا يجمع مع صلاة الجمعة. 4، قصر الصلاة وكلهم قصروا خلفه، المقيمون والمسافرون، فشرع تشريعا جديدا بالقصر لمن؟ للمقيمين. 5، أفتى بأن من يسقط في تلك الغوغائية إنهم من الشهداء، وحاشا لله، تكسر أملاك المسلمين وتقول إنك شهيد، كيف؟ من أين لك هذا؟ هذا لا يمكن أن يكون، تخرب ممتلكات مقدرات البلد وتحرق وتصيح وتنهق وتنبح وتسمي هذا إيش؟ فإذا قتلت في ذلك فأنت شهيد، من أين لك الشهادة؟ ولا شهيد الخبز يعني؟ شهيد سوق الخضار؟ إيش هذا الكلام؟ هذا لا يجوز، هذا تجرؤ على الفتوى
أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار والعياذ بالله. فانظر إلى هذه الطوام الخمس الذي أفتى بهم ذلكم الرجل المسكين الذي سبق وأن أفتى بحل الربا وحل الغناء وحل الاختلاط وحل 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 إلى آخره. فهذه غيظ من فيض من فتاواه الضال المضلة. صحيح له شعبية بين الحريم يعني، لكن عدل، لكن انتبهوا انتبهوا، العلم يؤخذ عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هو ومعه مجموعة الآن يحرفون أحاديث السمع والطاعة، بل يكيلون بمكيالين، إذا تولى أحد من أحزابهم أخذوا يتحدثون عن وجوب الإيش؟ عن وجوب السمع والطاعة. أما ما يتعلق بما أما إذا ذكره العلماء الربانيون الذين يحثون المجتمع المسلم على السمع والطاعة والهدوء والطمأنينة، و فإنهم ماذا يفعلون؟ هؤلاء هنا يحرفون الحديث. هذه المظاهرات مخالفة لهدي الإسلام جملة وتفصيلا. يا إخوتا، عثمان بن عفان ذو النورين أمير المؤمنين المبشر بالجنة الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه وقال لو عندنا ثالثة لزوجناكها يا عثمان، الذي تستحي منه الملائكة، تكالبت عليه قوى الشر من كل صقع وتجمعوا، وهو على يقين من أنهم قاتلوه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه بشره بالجنة على بلوى تصيبه وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يقسم على الصحابة الذين كانوا يريدون الدفاع عنه، اجتمعوا حتى لا يخلص إليه أولئك الرعاة، فقال أقسم على كل من في رقبته بيعة لي أن يدخل بيته وأن يغلق عليه بابه. حتى دخل عليه أولئك الأشرار وقتلوه قتلة بشعة، حتى إن أحدهم بعدما فصل رأسه يقف على تلك الجمجمة الطاهرة ويقول هذا الخبيث والله ما وجدت يوما من أيام الله ولا يوما من أيام الجهاد أعظم من هذا اليوم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا الشيطان سول لهم وأملى لهم. كذلك الذين يفتون المسلمين بأن يتجمعوا ويتجمهروا بهذه الطريقة والله إنهم أئمة مضلون، أتقرب إلى الله بهذه الكلمة، والله إنهم لأئمة ماذا؟ مضلون، شاءوا أم أبوا. فلنتق الله ولنعرف مع من نأخذ ديننا، إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. المسألة الثانية اتباع منهج السلف الصالح. يقول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويقول تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويقول تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالقدوة لنا بعد رسول الله هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدهم. وهذا وإن كان يعني الأنبياء إلا أنه أيضا ينطبق على أتباعهم ومن سار على نهجهم. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. يقول الإمام مالك: وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. المسألة الرابعة الثالثة: الحذر من الجدل والمراء، لا سيما الجدال بالباطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا وأوتوا الجدل. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فالجدل خطير. ولا جدل، حتى أهل الكتاب أمرنا ألا نجادلهم إلا بالتي هي أحسن، وقال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. المجادلة لإظهار الحق لا بأس، محمودة، بشرط أن لا تتحول إلى مراء وإلى يعني انتصار للنفس، وإنما يكون القصد بهذا الجدل أو الجدال الوصول إلى ماذا؟ إلى الحق. يقول: وأكثر الجدل يحصل من أهل الفلسفة والمنطق. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. المسألة الرابعة والأخيرة: التحذير من البدع، وقد تقدم الكثير مما يتعلق بالتحذير من البدع. فالبدع خطيرة جدا، هي عكس السنن، مضادة للسنن، كما أن الشرك مضاد للتوحيد. فاحذروا من البدع، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، كليها وجزئيها، حقيقيها وإضافيها، مركبها وبسيطها. هذه تقسيمات يذكرونها. وعلى كل حال، كل محدثة بدعة، وكل من ألفاظ العموم. ما عندنا بدعة حسنة وبدعة سيئة أبدا. الدين يقول: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. والبدعة هو كل ما أحدث في الدين على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفها الشاطبي رحمه الله بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. طريقة مخترعة، أي لا أصل لها في الدين، تضاهي الشرعية، يضفي عليها أهلها مشابهة ماذا؟ السنة والشرع. يقصد أصحابها هم لا يقصدون الشر، لكن ليس كل من يريد الخير يوفق لطريقه. السلوك عليه المبالغة، وكأن الشرع لا يكفيهم، كأنهم يتهمون الشرع بالقصور، وكأنه لم يفي بحاجتهم، وكأن الله لم يكمل هذا الدين. والله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك جاء رجل إلى الإمام مالك يوما وقال له: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال له: أحرم من ذي الحليفة، من حيث أحرم من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال السائل: ولكنني أريد أن أحرم من هنا، من جوار القبر. فقال الإمام مالك: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأية فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها أتقرب بها إلى الله. قال: ويحك، ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه؟ قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الإمام مالك أيضا: من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ويقول الإمام الشافعي: من ابتدع فقد شرع، من استحسن فقد شرع. وقبل ذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن به من قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه العواقب. يعني يقصد الأولين. وفي لفظ آخر: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأصدقها قيلا، وأقلها تكلفا. فالزموا غرزهم فإنهم على الهدى المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية النسائي: وكل ضلالة في النار. فاحذروا من البدعة أيها الإخوة، فإنه ما أصاب قوم بدعة إلا وذهبت منه سنة. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. وبهذا نكون قد أتممنا هذه الرسالة المباركة، مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في مسجد الأقصباء في مدينة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، في يوم الأحد الموافق 12 من شهر رمضان المبارك سنة 434,000 للهجرة النبوية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإن شاء الله المحاضرة بعد التراويح بعنوان: أثر التوحيد في سلوك المؤمن، بعد التراويح في مسجد السلف الصالح. فقني الله وإياكم لكل خير، وجعلنا وإياكم من عتقائه، وأشكر الإخوة القائمين على هذا الجامع، كما أشكر الإخوة المنظمين لهذه الدروس وفي القصباء وفي الشارقة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة. نسأل الله أن يجزي كل من أسهم في الخير خير ما يجزي به عباده الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم شيخ، نرجو الله، نرجو الله التيسير. نرجو الله التيسير والتوفيق. استميحكم عذرا، والأسئلة تكون هناك إن شاء الله في الجلسة.